القومي الإيراني أن وزارة الاستخبارات حصلت على معلومات عسكرية ونووية حساسة للكيان الصهيوني، معتبرا أن الإنجاز الاستخباراتي الكبير الذي حققته إيران يعد غنيمة ثمينة. وقال المجلس إن بنك أهداف الكيان الصهيوني بات على طاولة القوات المسلحة الإيرانية، لافتا إلى أن الإنجاز الاستخباراتي هو نتيجة لجزء مهم من التخطيط الذكي والإجراءات الهادئة غير الصاخبة. وشدد المجلس على أن إيران ستهاجم منشأة الكيان الإسرائيلي النووية السرية بدقة إذا استهدفت منشأتها النووية، فيما أكد أنه سيتم الرد على أي عمل عدائي ضد البنى التحتية الاقتصادية أو العسكرية الإيرانية بشكل دقيق ومتكافئ مع نوع الهجوم. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن إيران لن تتنازل عن حقها في التخصيب النووي، مشيرا إلى أن تفعيل آلية الزناد ضد إيران سيقابل برد فعل إيراني قوي، مؤكدا أن الغربيين يكررون نهجهم الخاطئ ضد إيران. وبشأن قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أكد إسماعيل بقائي أن إصدار هكذا قرار لن يترك أي تأثير على برنامج إيران النووي السلمي، موضحا أن تقرير الوكالة لا يتضمن أي شكوك حول أنشطة طهران النووية غير فقرة واحدة تقول إنه كان ينبغي على إيران التعاون مع الوكالة بشكل أفضل. وأكد بقائي أن القضية النووية الإيرانية كانت سياسية منذ البداية، وأن مدير الوكالة رافائيل جروسي يتصرف بانحياز ويكرر روايات أعداء إيران. حول تمسك طهران بحقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وتهديدها بالرد على أي قرار ضدها، نستمع إلى التقرير التالي.
تزامنا مع الإعلان عن موعد الجولة السادسة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، تتصاعد حدة الحرب الكلامية بين طرفي المحادثات، لا سيما بعد مشروع القرار الأمريكي الأوروبي ضد طهران، والذي أدان وفق مسودة المشروع ما أسماه عدم امتثال إيران للاتفاق النووي، مبدية قلقها بشأن التراكم السريع لليورانيوم معالي التخصيب في إيران، مكررة اسطوانة المواقع الثلاث غير المعلنة المشروخة. لكن المسودة شددت كذلك على ضرورة تعاون طهران الكامل والفوري مع الوكالة الدولية، مؤكدة دعم حل دبلوماسي للملف النووي. مشروع القرار الأوروبي كان محل انتقاد طهران، التي أكدت أن أي قرار غير مدروس في مجلس محافظي الوكالة سيقابل برد مناسب من قبلها. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي حمل مسؤولية عواقب القرار الغربي للأطراف التي تستخدم الوكالة كأداة سياسية، مكررا موقف بلاده المبدئي في تجريم امتلاك السلاح النووي، ومؤكدا أن ذلك لا يعني تخليها عن حقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية. تصاعد حرب المواقف بين الطرفين اعتبرها مساعد وزير الخارجية الإيراني ماجيد تخت رافانشي جزءا من أي مفاوضات دولية، وأنها تتطلب الكثير من الصبر حتى تصل إلى نتيجة، مؤكدا أنه من المبكر القول إن المحادثات وصلت إلى طريق مسدود، مشددا على أهمية الجولة السادسة المرتقبة.
من غير المناسب أن نستعجل إصدار الأحكام، فلم تمضي على انطلاق المحادثات سوى بضعة أشهر. مع تقدمنا أكثر في المسار التفاوضي ووصولنا إلى مزيد من الوثائق المكتوبة، تزداد إمكانية حصول تقلبات ومطبات. من الطبيعي أن تمر المفاوضات كما حدث في الجولات السابقة بمراحل صعبة كنا نعتقد خلالها أن الوصول إلى نتيجة أمر مستحيل، لكننا تجاوزنا تلك المراحل.
مع دخول أطراف ثالثة على خط المحادثات في محاولة للاستفادة من أي فرصة للتأثير على عملية التفاوض والاصطياد في مياهها بعد تعكيرها، تسير العملية ببطء شديد وتزداد عقباتها، على الرغم من الإرادة المشتركة للطرفين للتوصل إلى حل عبر الطريق الدبلوماسي.
اعترفت القيادة المركزية الأمريكية أن أي هجوم إسرائيلي على إيران قد يؤدي إلى زيادة المخاطر على سلامة القوات الأمريكية في المنطقة. قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا أكد تقديمه مجموعة خيارات إلى الرئيس الأمريكي ووزير الدفاع في حال فشل الجهود الدبلوماسية بوقف البرنامج النووي الإيراني على حد قوله. في سياق متصل شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اتصال هاتفي مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، شدد على وجوب حذف الخيارات العسكرية ضد إيران من جدول الأعمال، مضيفا أنه يؤمن بالنجاح في الوصول إلى اتفاق مع طهران وفق تعبيره. أعلنت القوة المسلحة اليمنية استهدافها مطار بن غوريون في يافا المحتلة بالصاروخين باليستيين، أحدهما فرط الصوت. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى السريع أكد أن أحد الصاروخين أصاب المطار بشكل مباشر، مشيرا إلى فشل منظومة الاحتلال في اعتراضه. هذا ودوت صفارة الإنذار في القدس المحتلة وتل أبيب وعشرة المستوطنات في الضفة الغربية فيما اعترف الإعلام العبري بالهجوم. استشهد وأصيب عشرة الفلسطينيين فجر اليوم جراء غارة إسرائيلية مكثفة على عدة مناطق بقطاع غزة شملت تجمعات النازحين ومناطق سكنية، وأصيب عدد من المدنيين خلال استهداف تجمعاتهم بمحيط مركز توزيع المساعدات في محور نسرين شمال قطاع غزة، فيما ارتقى أربعة شهداء وأصيب أكثر من 90 مدنيا باستهداف قوات الاحتلال تجمعات للنازحين بشارع صلاح الدين وسط القطاع. وفي شمال مدينة غزة استشهد أربعة وأصيب آخرون جراء قصف طائرة الاحتلال محيط مدرسة في منطقة الصفتاوي. وفي المخيم الجديد شمال مخيم النصيرات استشهد خمسة مواطنين وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال محيط الدوار فياض. أعلنت سرايا القدس تدمير آلية عسكرية لجيش الاحتلال متوغلة في منطقة قيزان النجار بخان يونس جنوبي قطاع غزة، وأكدت السرايا تفجير مقاتليها عدة عبوات برميلية شديدة الانفجار زرعت مسبقا بآلية الكيان، لافتة إلى إطلاق جنود الاحتلال النار بكثافة لتغطية المكان تمهيدا لإجلاء قتلهم وجرحهم. إلى ذلك بثت سرايا القدس مشاهد مصورة توثق استيلاء مقاتلها على مسيرة استخبارية لجيش الكيان وقصف عسقلان المحتلة بالصواريخ. وصلت المجموعة الأولى من قافلة الصمود إلى مدينة الزوارة غربي العاصمة الليبية طرابلس لمتابعة طريقها إلى قطاع غزة، وأشارت مصادر إعلامية إلى الاستقبال الحار الذي حظيت به القافلة من قبل أهالي المدينة لافتة إلى دخولها البلاد عبر معبر رأس جدير. إلى العناوين. طهران تتوعد الكيان الصهيوني بضرب منشأته النووية في حال إقدامه على أي عدوان على منشأة إيران النووية. القوات اليمنية تستهدف مطار بن غوريون في يافا المحتلة بالصاروخين باليستيين. عشرة الشهداء والجرحى خلال غارة إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وأسعد الله صباحكم. أدعوكم للاستماع إلى استعراض لمواد برامج إذاعة طهران العربية. تابعونا وموقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. نستمع معا بعد الاستعراض في الساعة 9:13 لبرنامج شعراء أهل المودة. أثير الحكاية يأتيكم عند 9:36. درر البلاغة عند 9:47. وفي الساعة 10 تماماً قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة. اللقاء المباشر أنتم وطبيب الأسرة يبدأ معكم في الساعة 10:12. عند 11 تماما نشرة إخبارية مفصلة في الساعة 11:12 بمناسبة هذا اليوم المبارك. تستمعون للقاء مباشر بمناسبة ذكرى مولد الإمام الهادي عليه السلام. تلاوة عطيرة من آية الذكر الكريم في الساعة 12 عند 12:04 يرفع أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. شرح الآيات تستمعون له في الساعة 12:09. في رحاب الدوحة العلوية عند 12:26. الكتاب الصوتي يأتيكم عند 12:46. نشرة موجزة للأنباء تستمعون لها في الساعة 13:00. نشكركم مستمعينا الكرام ودمتم في رعاية الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شعراء أهل المودة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. أعزائنا أحبائنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم في جولة أخرى تجمعنا بكم بين رياض الشعر الولائي عبر برنامجكم شعراء أهل المودة. ندعوكم للمتابعة.
أيها الأعزة، أيها الأطائب، القصائد والأشعار التي سنطل عليها في حلقتنا لهذا الأسبوع هي للشاعر السيد محمد علي خير الدين بن رحمة الله الموسوي الحائري الهندي، وهو عالم وأديب وشاعر. ولد في كربلاء سنة 1895 للميلاد من أسرة علوية علمية أدبية عرفت بآل خير الدين، ويعود نسبها الشريف إلى السيد أحمد بن هارون بن الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام. وكان جدها الأكبر السيد نوازش علي آل خير الدين الهندي الحائري قد هاجر من الهند إلى كربلاء في أواخر القرن 12 الهجري.
يقول السيد سلمان آل طعمة عن هذه الأسرة: أسرة علمية تبوأت مكانة رفيعة الشأن بالعلم والفضل والأدب، يرجع نسبها إلى الإمام موسى الكاظم عليه السلام، نبتت أرومتها في كربلاء في القرن 12 الهجري.
درس السيد محمد علي خير الدين الفقه والأصول على يد والده العالم السيد حسين خير الدين في المدرسة الهندية، ثم سافر إلى النجف لإكمال تحصيل العلمي فيها، فدرس على يد أساتذة كبار مثل السيد أبي الحسن الأصفهاني والميرزا حسين النائيني والسيد آغا رضا العراقي، وأجيز بالاجتهاد من قبل أستاذي السيد آغا رضا العراقي. وبعد مضي 3 سنوات قضاها في الدراسة عاد خير الدين إلى كربلاء وتصدى للتدريس في صحن أبي الفضل العباس عليه السلام وإقامة صلاة الجماعة فيه.
تخرج على يديه العديد من الأعلام، منهم السيد أحمد الشهرستاني والشيخ أحمد القطيفي والسيد أبو الحسن الرضوي والسيد كاظم النقيب وغيرهم. من مؤلفاته الشعرية: ديم النسيان ديوان شعر، لآلئ النسيان ديوان شعر.
قال عنه السيد سلمان هادي آل طعمة: كان فاضلا جليلا، شاعرا ماهرا، يحفظ الكثير ويكثر من المفاضلة بين الشعراء، وكان محدثا لطيف المعشر، سمحا سخيا.
وقال عنه الشيخ موسى الكرباسي: كان عالما أديبا شاعرا.
أما الأستاذ كامل سلمان جاسم الجبوري فقال عنه: كان ممن يؤخذ برأيه في مسائل الفقه العويصة، وكان نابغة في الأدب ونظم الشعر، وأكثر شعره منشور في مجلة المرشد.
توفي خير الدين في كربلاء سنة 1974، ودفن في مقبرة الأسرة في صحن أبي الفضل العباس عليه السلام.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
أيها الأفاضل، أيها الأكارم، عرف خير الدين بجودة شعره وطول نفسه في القصيدة، وله إنتاج غزير من الشعر. امتاز بالقوة والجزالة وعلو الكعب، يغلب عليه الطابع الديني، وقال من قصيدة في مدح النبي محمد صلى الله عليه وآله يثني فيها على شخصيته ومكانته بين الأنبياء والمرسلين، وعظم الرسالة التي بعث بها والمعجزة التي تفوق بها على كل الفصحاء والبلغاء بفضل الذكر الحكيم الذي لا يستطيع الإنس والجن الإتيان بمثله ولو اجتمعوا، وكان بعضهم لبعض ظهيرا. ولا ينسى الشاعر أعزائنا الكرام في ختام قصيدته أن يعرج على مدح وصي المصطفى الإمام علي عليه السلام والعترة الطاهرة، فيقول الشاعر:
اصطفاه الجليل دون النبيين حبيبا، حباه بالمكرمات، فهو في الأنبياء قدر كبير، لا حما بين أنجم زاهرات. أحمد المصطفى ملاذ البرايا، خاتم الرسل أشرف الكائنات، سر غيب الله الذي حارت الأفكار في كنه ذاته والصفات. من به الممكنات قامت فعظم شأنه أن يقاس بالممكنات.
خلق الله نوره قبل أن يخلق خلقا أو يبرأ النسمات، وتجلى له بنور علاه وجلاه للناس كالمرآة، ولقد خصه بذكر عزيز عربي عار من الشبهات. معجز لو أتى به الناس فردا كان يغني عن سائر المعجزات. أترى أن أحمدا خير موسى باتباع الثقلين عند الوفاة، قد عنا منهما لغير كتاب الله والعترة الكرام الهدات.
أيها الكرام، حول تنوع أغراض الشاعر محمد علي خير الدين ندعوكم للاستماع إلى الحوار التالي مع ضيف البرنامج.
السلام عليكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج شعراء أهل المودة. كما أرحب بضيف هذا البرنامج الأستاذ عمار جبار خضير، شاعر وأديب. السلام عليكم أستاذ، تفضل. تنوعت أغراض الشاعر محمد علي خير الدين فيما يتعلق بشعره في أهل البيت عليهم السلام، فلم يقتصر شعره على رثاء الإمام الحسين عليه السلام، بل تعداه إلى ذكر الأئمة الآخرين. ما هي مظاهر هذا التنوع في أشعاره؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. حديثنا اليوم عن شاعر من شعراء أهل البيت سلام الله عليهم، ألا وهو العالم والأديب الشاعر محمد علي خير الدين، وهو من شعراء أهل البيت سلام الله عليهم ومن شعراء كربلاء المقدسة، ينتمي إلى أسرة علوية علمية دينية، حيث ينتهي نسبه إلى الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الطيبين الطاهرين. اشتهر السيد محمد علي خير الدين بشعره الديني، خاصة في رثاء أهل البيت سلام الله عليهم، وله الكثير من القصائد، من أبرزها مثلا قصيدته في رثاء أبي الفضل العباس عليه السلام، والتي تبلغ 120 بيتا، منها بقاع الطفوف وحقل الحتوف وغاب السيوف وسمر الصعاد، فتعسى لكوفة أرض العراق مثار الشقاق ومهد الفساد. كان يمتلك خزانة كتب ورثها عن آبائه، واهتم طبعا باعتباره عالم وفقيه ومن أسرة علمية دينية، اهتم بالبحث والتدريس في حوزة كربلاء. كما يعد السيد محمد علي خير الدين من أبرز شعراء كربلاء في القرن العشرين، حيث جمع بين العلم والأدب وترك أثرا بارزا في الشعر الديني والأدبيات الحسينية. أما أغراض شعره، فقد تنوعت أغراض الشعر لدى الشاعر السيد محمد علي خير الدين، تنوعت أغراض الشعر لديه، فمنها مثلا الرثاء. كان رثاء أهل البيت سلام الله عليهم، وخاصة في الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه وأخيه أبي الفضل العباس، هو الغرض الأبرز في شعره. عبر فيه عن الحزن والمأساة والولاء العاطفي والديني العميق. أيضا من أغراض شعره المديح الديني، حيث مدح النبي صلى الله عليه وآله والأئمة الأطهار، وبرزت قصائده في مدح صفاتهم ومناقبهم. ومن أغراضه الشعرية أيضا الإصلاح الديني والاجتماعي، وإن كان بشكل قليل، لكن حملت بعض قصائده رسائل تربوية تدعو إلى التمسك بالقيم الدينية ومكارم الأخلاق. أيضا من أغراضه الشعرية والتي اتسمت بها بعض قصائده الفخر والانتماء، تفاخر بانتمائه لأسرة علمية ودينية عريقة وبالولاء لأهل البيت سلام الله عليهم، وكذلك كان يوثق ويؤرخ الحوادث التاريخية الإسلامية بلغة شعرية رثائية. باختصار، شعره كان دينيا شعائريا بالدرجة الأولى، لكنه امتلك أيضا نفسا ثقافيا تربويا يظهر بين أبياته. وطبعا لم يقتصر شعره على رثاء الإمام الحسين سلام الله عليه وأخيه أبي الفضل العباس عليه السلام، إنما تعدى ذلك في مدحه ورثائه لسائر أو بقية أئمة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. فقد مدح الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وكذلك الزهراء رثاها في بعض القصائد صلوات الله وسلامه عليها، رثاها في بعض القصائد خاصة فيما يتعلق بمظلوميتها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله. وهذه يعني أغراض شعره كما أسلفت، توثيق وتطرق إلى مظلوميات أهل البيت سلام الله عليهم، كذلك الإشارة إلى مناقبهم وفضلهم ومقامهم بين المسلمين. كذلك لديه قصائد في الإمام زين العابدين وسائر الأئمة سلام الله عليهم، مثل الإمام الصادق والإمام الكاظم والرضا والجواد والهادي والعسكري والحجة المهدي عجل الله فرجه الشريف، وكما أسلفت كانت قصائده فيهم غالبا تتركز حول بيان علومهم ومناقبهم ومقامهم أو حقهم الإلهي المغصوب، وكانت تتسم بالرثاء والمديح، وأغلب قصائده تنشد في مواسم المآتم الدينية سواء في عاشوراء أو وفيات الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت في تسليط ولو بصيص من الضوء على بعض جوانب وأبعاد هذا العالم الفقيه والشاعر والأديب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم أستاذ عمار جبار خضير، شاعر وأديب، كنت معنا من العراق، ولكم منا كل التقدير.
أخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، نحييكم أطيب تحية عبر برنامجكم شعراء أهل المودة، والذي تستمعون إليه وتتابعه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن فنستعرض معا المزيد من قصائد الشاعر خير الدين في أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين.
أيها الإخوة والأخوات، للشاعر محمد علي خير الدين من قصيدة في رثاء الإمام الحسين عليه السلام والتفجع عليه والاستغاثة بجده المصطفى صلوات الله عليه وآله، وقد بقي سقطه وحيدا في ساحة الوغى وأحاطت به الأعداء هو وأهل بيته سلام الله عليهم من كل جانب، وهو يقاتل قتال الأبطال ويشق صفوف الأعداء بسيفه البتار الذي ورثه من أبيه أمير المؤمنين علي عليه السلام. هذا السيف الذي لطالما أطاح برؤوس الكفر والشرك والنفاق في بدر وغيرها، ولطالما نصر به ابن عمه الرسول صلى الله عليه وآله. ثم يتساءل الشاعر بعد ذلك، هل نرى نظيرا للسبط الشهيد في حسبه ونسبه وفي مجده وأرومته وفي الفضائل التي ورثها من أبيه وجده وأمه البتول؟ هذه المعاني يؤكدها الشاعر في قوله.
ويا ليت الرسول أتى يراهم أضاحي عافرين على الرمال، وينظر سبطه الزاكي حسينا بلا خيل هناك ولا رجال، سليل الوحي سيد آل فهر، مليك العز سلطان الجلال، يطوف على الخيول بلا خيال، ويجتاز الجحافل باختيالي، ومهما أما منهم مستقرا فلا يلفيه إلا وهو خالي.
فشد بذي الفقار وصب فيهم عذابا من شديد ذي محالي، وخاض غمارها في ذات بدر يصول من المهند في هلالي. ولي الله مبدأ كل أمر، كذاك له الولاية في المآلي، أجدك هل وجدت له مثالا وأنى لابن طه من مثالي. يناجي ربه حينا وحينا يدير الطرف في خيم العيال. We'll be right back.
أيها الأماجد، أيها الأعزاء، قال شاعرنا محمد علي خير الدين من قصيدة في الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، يدعو له بتعجيل الفرج والانتقام من أعداء الدين وتبشير المؤمنين بظهوره حيث سيعود الحق لصاحبه ويعم العدل أرجاء المعمورة وتتهاوى رموز الباطل الواحد تلو الآخر لتدب الحياة في الدين من جديد كما كان وتجتث جذور الظلم كما يصور الشعر لنا ذلك في قوله.
إن سامك ريب الدهر أذى فالشدة يعقبها الفرج بظهور مغيبنا المهدي على الأعداء لنا فلج بمحيى طلعته الغراء يلوح كصبح ينبلج فالمؤمن يفرح يومئذ ويموت بغصته السمج والحق يعود لصاحبه والباطل يدمغه الحلج.
يا صاحبا، يا صاحب سر الله الأخفى، حتى مكذا تمضي الحجج؟ حتى ومتى يا سيدنا يتجلى منظرك البهج؟ ليعم العدل بساط الأرض وليس يرى فيها عوج ويعود الدين على يدك البيضاء غضا وله يلج وتجذ الظلم من الأعراق فلا تنمو هي أو تشج.
شكرنا موصولكم مستمعين الأطايب على جميل متابعتكم، ولنا معكم لقاء آخر في الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى من خلال جولة أخرى بين رحاب الشعر الولائي عبر برنامجكم شعراء أهل المودة.
نشكركم على طيب المتابعة والإصغاء، وحتى لقاء آخر بإذن الله تعالى نترككم في أمان الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. السلام عليكم أيها الأحبة المستمعون ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم اخترتم التوقف عند موجة أثير الحكاية من إذاعة طهران. حكايتنا لهذه الحلقة اختبسناها لكم من حياة مولانا الإمام علي بن محمد الهادي عليهما السلام. فتعالوا أيها الأحبة نتابع حكاية اليوم، وتكرموا بالبقاء معنا حتى النهاية. التلميذ المعلم. فعلتها بنت المأمون، دست السم لزوجها المقدس الإمام التاسع من أئمة أهل البيت عليهم السلام، ذرية محمد المصطفى صلى الله عليه وآله، من ولده الحسين سيد الشهداء سلام الله عليه. استشهد الإمام محمد بن علي الجواد صلوات الله وسلامه عليهما في سن 25، وترك منه ولدا اسمه علي يلقب بالهادي والنقي والعالم والفقيه، وقد ترك مواريث الإمامة عنده، فهو إمام شيعة علي بن أبي طالب عليه السلام من بعد أبيه. يكفيني حمل وزر قتل الأب، لا طاقة لي بحمل وزر قتل الابن أيضا. علي اغتنام طفولته، إنه لا يتجاوز 6 من عمره، ولكن كيف؟ كلمات كانت تدور في خلد المعتصم العباسي وهو جالس على عرش الخلافة التي ورثها من المأمون. كيف يمكن إخماد نور هيبتهم التي تفرض سطوتها حتى على أمثال جبار كهارون الرشيد، ذاك الذي ما إن دخل عليه موسى بن جعفر راكبا راحلته حتى استقبله بنفسه، فقاد راحلته حتى أدخله مجلسه. لم يفلح المأمون في اجتذاب علي بن موسى بخديعة ولاية العهد، ولم يفلح مع محمد بن علي الجواد أيضا حتى بعد أن زوجه ابنته. فماذا عساي أن أفعل مع علي بن محمد الهادي؟ وبعد أن قلب الفكرة بعد الفكرة والمكيدة تلو المكيدة، اتخذ المعتصم العباسي قرارا لم يسبقه إليه حاكم قبله. أرسل في طلب أحد حاشيته المقربين وهو عمر بن الفرج، ولما مثل بين يديه قال له: شد الرحال إلى المدينة، واجعل لعلي بن محمد الهادي معلما حاذقا يشرف على تعليمه، ويمنع عنه شيعة أبيه وكل علوي، وما إن دخل ابن الفرج المدينة المنورة حتى جمع حوله مشايخ بني العباس، فقال فيهم: ابغوا لي رجلا من أهل الأدب والقرآن والعلم لا يوالي أبناء علي بن أبي طالب، لأضمه إلى علي بن محمد فأوكله بتعليمه، وأتقدم إليه بأن يمنع عنه الرافضة الذين يقصدونه ويمسونه. فسموا له رجلا من أهل الأدب يكنى أبا عبد الله ويعرف بالجنيدي، متقدما عند أهل المدينة في الأدب والفهم، ظاهر الغضب والعداوة لعلي وأبنائه، فأحضره عمر بن الفرج وأسنى له الجاري من مال السلطان، وتقدم إليه بما أراد وعرفه أن السلطان أمره باختيار مثله وتوكيله بابن الجواد علي بن محمد عليهما السلام، فما كان من الجنيدي إلا أن باشر بالمهمة. ألزم الجنيدي علي الهادي عليه السلام الإقامة في دار للعباسيين كالسجين المرتهن، لا يدخل عليه أحد سواه ولا يلتقي بأحد، فإذا كان الليل أغلق الأبواب وأقفلها وأخذ المفاتيح، فمكث على هذا مدة وانقطعت الشيعة عن إمامهم وعن الاستماع منه والقراءة عليه. مرت الأيام، وفي يوم التقى الجنيدي أحد من أشاروا إلى موفد المعتصم العباسي بإيكال أمر بن الجواد عليهما السلام إليه، فسأله عن حاله مع الغلام الهاشمي. نظر الجنيدي إلى الرجل نظرة المدهوش الذي لقي ما لا يصدق، فقال: أتقول غلام ولا تقول الشيخ الهاشمي؟ انتقلت ذات الدهشة التي أصابت الجنيدي من قبل إلى عيني الرجل السائل، فأردف الجنيدي: أنشدتك الله، هل تعلم بالمدينة أعلم مني؟ فقال الرجل: لا. فقال الجنيدي: فإني والله أشهد أن هذا الغلام أعلم مني، أنا أذكر له الحزبة من الأدب أظن أني قد بالغت فيه، فيملي علي بابا فيه أستفيد منه، ويظن الناس أني أعلمه، وأنا والله أتعلم منه. تجاوز الرجل العباسي كلام الجنيدي هذا كأنه ما سمع منه شيئا، لكنه كان قلقا، لذا عاود السؤال ثانية بعد أن لقيه مجددا، فأخبره الجنيدي بما زاد ذهوله: والله إن علي بن محمد الهادي خير أهل الأرض وأفضل من خلق الله، أتعلم أني أبالغ في سؤاله وأثقل عليه وهو ابن السادس من العمر بأسئلة لا يقوى على إجابتها كبار المتعلمين؟ أطلب منه تلاوة طوال السور فيتلوها لي بتلاوة لم أسمع بأصح منها من أحد قط. يلتفت الجنيدي إلى الرجل العباسي ليحدق في عينيه وليتبادل الذهول، ثم يسأل: هذا مات أبوه بالعراق وهو صغير بالمدينة، ونشأ بين جوار سود، فمن أين له كل هذا العلم؟ وبعد أيام قلائل عاد الرجل العباسي ليلتقي الجنيدي مرة أخرى. في هذه المرة لم يرى ذلك الذهول الأول في عيني الجنيدي، بل وجده باسما مطمئنا مستأنسا، فازداد فضوله هذه المرة أكثر ليسأل الجنيدي عن حاله مع الإمام علي بن محمد الهادي عليهما السلام. فقال الجنيدي: أشهد أنه الإمام الحق، ومن يستحق أن يتبع إماما للمسلمين. السلام على محال معرفة الله ومساكن بركة الله ومعادن حكمة الله وحفظة سر الله وحملة كتاب الله وأوصياء نبي الله وذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورحمة الله وبركاته. أحبتنا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام حكايتنا لهذه الحلقة من أثير الحكاية. شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، نلقاكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله، فكونوا على الموعد، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وصلنا الحكمة رقم 253 عن علي عليه السلام: أحلف الظالم إذا أردتم يمينه بأنه بريء من حول الله وقوته، فإنه إذا حلف بها كاذبا عوجل العقوبة، وإذا حلف بالله الذي لا إله إلا هو لم يعاجل، لأنه قد وحد الله تعالى. في هذه المقولة التي تشير إلى اليمين والكذب وأثرهما على علاقة الإنسان بالله، يقول سلام الله عليه: أحلف الظالم، يشير إلى أن الظالم إذا أراد أن يحلف ينبغي أن يكون هذا اليمين كاذبا، مما يدل على أن الظالم لا يتردد في استخدام الكذب حتى في الأمور التي تتعلق بالله. لكن قوله بأنه بريء من حول الله وقوته، هذا الجزء يشير إلى أن الظالم يجب أن يفتري على الله، ويقول إنه غير معتمد على قوة الله، مما يبرز استهتاره بعظمة الله وقدرته. فإنه إذا حلف بها كاذبا عوجل العقوبة. والإمام ينبه إلى أن من يحلف كذبا باسم الله أو بشكل خاص مثل هذا اليمين سيواجه عقوبة عاجلة، أي أن الله قد يعجل له بالعقوبة في الدنيا. وإذا حلف بالله الذي لا إله إلا هو لم يعاجل، في حالة ما إذا كان الشخص يحلف بالله بصدق فإن الله قد لا يعجل له بالعقوبة، وهذا يدل على رحمة الله وقدرته على التسامح، لكنه أيضا يشير إلى أهمية الوحدانية والإيمان الصحيح، لأنه قد وحد الله تعالى. هذا يعكس أهمية الإيمان والتوحيد في الإسلام، حيث أن الإيمان بالله الواحد يبعد الشخص عن الظلم والكذب. التوحيد هنا هو الأساس اللي يضمن سلامة اليمين وصحتها. إن البراءة من حول الله وقوته نحو من أنحاء البراءة من الله تعالى، وقد أفادت الرواية أن من فعل ذلك فقد برئ الله تعالى منه، وهو أسوأ عقوبة يجنيها مذنب. فلم يتبرأ الله تعالى في القرآن إلا من المشركين. قال الله تعالى أن الله بريء من المشركين ورسوله. وما يدل على حرمة يمين البراءة مطلقا أيضا ما ورد في الحديث: سمع رسول الله صلى الله عليه وآله رجلا يقول: أنا بريء من دين محمد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: ويلك إذا برئت من دين محمد، فعلى دين من تكون؟ فما كلمه رسول الله حتى مات. وكذلك عن الصادق عليه السلام: من برئ من الله عز وجل صادقا كان أو كاذبا فقد برئ الله منه. الظاهر هنا في مقام تبيين قبح اليمين الكاذبة على الله، والتي علينا أن نتجنبها ولم يستفاد منها الحكم في كل واقعة مشابهة لها، يعني هي قضية في واقعة.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
وكذلك عن الصادق عليه السلام: من برئ من الله عز وجل صادقا كان أو كاذبا فقد برئ الله منه. الظاهر هنا في مقام تبيين قبح اليمين الكاذبة على الله، والتي علينا أن نتجنبها ولم يستفاد منها الحكم في كل قضية. فعلى كل حال لابد على الإنسان المؤمن أيضا في الحالة الطبيعية أن يتجنب اليمين بالله سبحانه وتعالى في كل الأحوال، سواء كان في القضية قضية صادقة أم كاذبة. وقد أفاد العلماء في أن هناك كثيرا المواقع التي حصلت تحصل هي على نحو كما هي التي أشرنا إليها، تحصل على نحو القضية الواقعة في حق الإمام المعصوم، بحيث يطالب منه أن يتبرأ. وخلاصة ما يقال بالنسبة إلى هذه الحكمة، فإنها قد تكون بالنسبة إلى أولياء الله وبالنسبة إلى المعصومين، وليس بالنسبة إلى كل أحد. فإن العقوبة العاجلة تتحقق تارة بالنسبة إلى المعصومين والأولياء الخاصين عند الله سبحانه وتعالى، ولا فلا نلاحظ أن في مجتمعاتنا أن الكذب على الله كثير، والله سبحانه وتعالى لا يعجل لهم بالعقوبة باعتبار أنهم لا يدركون أهمية هذا اليمين الذي يذكرونه في الشهادات أو خارج إطار الشهادات. فالحكمة أيضا هنا تدعو إلى الوعي بأهمية الصدق والإيمان في الأفعال. يعني هذا الحديث يشير بأنه حتى في موارد الكذب، حتى في موارد الكذب واليمين والحلف بالكذب، إذا كان الإنسان مؤمنا بالله سبحانه وتعالى يؤدي القسم بإيمان بالله سبحانه وتعالى، له أثره على الإنسان بأنه بإمكانه أن يستغفر وأن يرجع. فالحكمة تدعونا أيضا إلى هذا الأمر، أن نعي بأن أهمية الصدق والإيمان في الأفعال، وتوضح كيف أن الظلم والكذب قد يؤديان إلى عواقب وخيمة في الدنيا والآخرة، كما أنها تشير إلى رحمة الله سبحانه وتعالى التي قد تؤخر العقوبة لمن يخطئ ولكن يؤمن بالله. الإنسان عندما يرتكب الكذب أو عندما يرتكب الذنب، مع أنه مؤمنا لكن في تلك الحالة قد يخرج عن إطار الإيمان، فالله سبحانه وتعالى يخفف عليه رحمة منه لكي يسترجع الإنسان حالة الإيمان إليه ويستغفر ربه ويعود إلى حالته الطبيعية، أي يرجع إلى فطرته. حتى في هذه الأمور أن الله سبحانه وتعالى ينظر إليه بنظر الرحمة كي يرجع العبد إلى الله سبحانه وتعالى من جديد. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لتطبيق عدله والبعد عن الظلم، فهو السميع المجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
أمل أمل وياي عاش سنين وسنين، وعلى مساء مر عشيك قلبي كتبتك. أمل وياي عاش سنين وسنين، على مسامر عشق قلبي 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 كتبت أصول من النسيم وأنحن عليه. اي والله أصول من النسيم وأنحن عليه، مثل أمه ويا واحدها حفظته، ولف أغلى من العيون ونظرها 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 اشتريت بمهجتي، وما يوم بعده أبي عشلون أبي عوالي، عندي عندي حبيبي حبيبي والعمر بسمة ندرت. أبي عشلون أبي عوغالي، عندي حبيبي 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 والعمر باسمه نذرت. ينشدون على اسمه وقلت ما أقول ما أقول، أخاف لو جبت اسمه وذكرتك، أخاف شبدتي من المستحة ذوب، والله ومنه الجايز وعايف وعايف، شبدتي علي قسمه وبسورة نبأ والتين قالوا شنو اسمه.
العاشرة صباحا، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، أستهلها بالعناوين. طهران تؤكد أنها لن تتنازل عن حقها في التخصيب، وتهدد بأن تفعيل آلية الزناد سيقابل برد إيراني قوي. القوات اليمنية تستهدف مطار بن غوريون بصاروخين باليستيين، والاحتلال يشن عدوانا جديدا على اليمن. عشرة الشهداء والجحى خلال غارة إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم.